أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد وآل محمد عليكم السلام. وصل بنا المقام إلى قوله عقيدتنا في زيارة القبة. وحي الشيخ مظفر يذكر إشكالا معروفا لدى الوهابيين حول الشيعة في أن زيارة القبور من الشركيات ومن البدع وغير ذلك من الأمور، وراح يدفع الشيخ المظفر هذا الإشكال بأننا حينما نزور القبور لا نعني أننا نعبد القبور صاحب القبر، وإنما نتوسل بصاحب القبر إلى الله عز وجل في قضاء الحوائج. وثانيا أكو روايات وردت من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله في استحباب زيارة القبور. وشنو الإشكال بعد؟ هذا ما يذكره في هذا الدرس. قال: وممتازت به الإمامية بزيارة القبور، قبور النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وتشييدها بزيارة القبور وتشييدها وإقامة العمارات الضخمة عليها على القبور، ولأجلها يضحون بكل غال ورخيص عن إيمان وطيب نفس. هذا ممتازت به الإمامية. الإمامية تمتاز بهذه الخصلة. ومردوا كل ذلك إلى وصايا الأئمة. شوف يا عباس، هاي قضايا تعبدية ورثناها عن الأئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني مو من عندنا، وإنما جاءت وصايا عن أئمة أهل البيت. وحثهم، ومردوا كل ذلك إلى وصايا الأئمة وإلى حثهم وحثهم شيعتهم على الزيارة، وترغيبهم فيما لها من الثواب الجزيل عند الله عز وجل. وارد في الزيارات بأن زيارة علي عليه السلام، الصلاة عند علي عليه السلام تعدل 200,000 صلاة، 200,000 ركعة في غيره من الأماكن. أكو روايات كثيرة واردة في استحباب زيارة الأئمة عليهم السلام. زين. قال: باعتبار أنها من أفضل الطاعات والقربات بعد العبادات الواجبة. زيارة الأئمة عليهم السلام تعتبر من أفضل الطاعات. شلون عرفتوا؟ عرفنا من خلال الأئمة عليهم السلام. وباعتبار أنها تلك القبور، يعني تلك القبور من خير المواقع لاستجابة الدعاء. وارد: بورك لولدي الحسين في ثلاث: في ولده وفي قبره وفي تربته. في ولده فقد جعل الأئمة من ولده، في قبره فقد جعلت استجابة الدعاء تحت قبته، وفي تربته فقد جعل الشفاء في تربته. أكو إيش مضمون الروايات موجودة. قال: والانقطاع إلى الله تعالى، الذين يذهبون إلى زيارة المعصومين يركعون ويسجدون لله عز وجل، صلواتهم وركوعهم وسجودهم يكون لله عز وجل مو لغير الله. وجعلوها أيضا من تمام الوفاء بعهود الأئمة، يعني أكو عهد بينك وبين الإمام من مصادقه أنك تزور قبره، إذ أن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته. كل إمام أنت كنت عاهده بأن هذا إمامك مفترض الطاعة، بعهود من تمام الوفاء بعهود الأئمة، إذ أن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وأن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الآداء زيارة قبورهم. حسن أداء العهد، أنك تؤدي العهد بصورة صحيحة، هو أن تزور قبورهم. فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. واضح شيخي؟ يعني الأئمة عليهم السلام يكونون شفعاء لهذا الشخص يوم القيامة. هذا المقطع ماخذ من قول الإمام الرضا عليه السلام في كامل الزيارات لابن قولوي صفحة 177: من زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. هذا المقطع ماخذ من كلام الإمام الرضا عليه السلام: أكو من زارني في غربتي زرته في ثلاث. أيضا هذا وارد عن الإمام الرضا عليه السلام. قال: وفي زيارة القبور من الفوائد الدينية والاجتماعية. تروح أنت تعلم الأحكام الشرعية، تروح مثلا تلتقي بإخوانك المؤمنين، تروح مثلا تسوي لك فد موقف اجتماعي ضد طاغوت أو ضد جائر، فوائد اجتماعية كثيرة كالحج الذي فيه فوائد اجتماعية. قال: وفي زيارة القبور من الفوائد الدينية والاجتماعية ما تستحق العناية من أئمتنا عليهم السلام، فإنها في الوقت الذي تزيد من رابطة الولاء والمحبة بين الأئمة وأوليائهم. أنت بتروح تزور الإمام عليه السلام، إيمانك يزيد، محبتك يزيد لهذا الإمام، الرابطة تقوى بينك وبين الإمام عليه السلام، وتجدد في النفوس ذكرى مآثرهم. أنت من تروح الزور تقرأ بأنه شنو كان صفات هذا الإمام، ما هي مآثره، أخلاقه، حسناته، تقرأها بالزيارة، وأخلاقهم وجهادهم في سبيل الحق. تجمع في مواسمها أشتات المسلمين المتفرقين على صعيد واحد كما في قضية الحج ليتعارفوا ويتآلفوا، ثم تطبع في قلوبهم روح الانقياد إلى الله تعالى. هذه زيارة الأربعين قاعد يشوفوها ملايين الناس اللي قاعد تأتي، الناس متآخين فيما بينهم، ما يصدر شجار فيما بينهم، ما يصدر اعتراض، ما يصدر مثلا غيبة أو معاصي معتد بها فيما بينهم. هذه كلها من أبرز طاعة الله عز وجل. هذه الزيارات تشكل شنو؟ تشكل وجه من وجوه طاعة الله عز وجل. تجمع في مواسمها أشتات المسلمين المتفرقين على صعيد واحد ليتعارفوا ويتآلفوا، ثم تطبع في قلوبهم روح الانقياد إلى الله تعالى والانقطاع إليه وطاعة أوامره. أي ولذلك تقول: أنا ما أقدر عن زحمة من الإمام. أنت قاعد بوضع الإمام، انتبه إلى كلامك، انتبه إلى عينك، إلى ألفاظك، مو صحيح. فالمعاصي تكون المفروض تكون بعيدة في هذه الأماكن المقدسة، مو مثل الإنسان من يطلع مثلا جازينه أو يطلع في المكان عام لعله يصرف تصرفات ما يصرفها في قبال الأئمة عليهم السلام، قبور الأئمة عليهم السلام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن طاعة الله عز وجل في هذه الأماكن تكون شنو؟ تكون أقوى وآكد في هذه الأماكن. قال: وتلقنهم في مضامين عبارات الزيارات البليغة الواردة من آل البيت حقيقة التوحيد. إن الزيارات تحتوي على معارف جمة وكبيرة جدا، من ضمنها معارف التوحيد. فأنت في هذه الزيارات حينما تقرأ هذه الزيارات صير عندك شنو؟ فهم للتوحيد. لأن هم لأما تعمدوا أن يضعوا هذه المضامين في زيارات الأئمة، وأمروا شيعتهم أن يحافظوا على هذه الزيارات وأن يكرروا هذه الزيارات. وتلقنهم في مضامين عبارات الزيارات البليغة الواردة، بليغة هي بليغة من يعني بس يعجبك تقرأ هذه الزيارات لأن بها في الألفاظ جدا بليغة وفصيحة، الواردة عن هذا البيت حقيقة التوحيد والاعتراف بقدسية الإسلام والرسالة المحمدية وما يجب على المسلم من الخلق العالي الرصين والخضوع إلى مدبر الكائنات وشكر بلي آلائه ونعمه. الآلاء النعم هي كثيرة. قال: فهي من هذه الجهة تقوم بنفس وظيفة الأدعية المأثورة. زيارات وظيفتها مثل وظيفة الأدعية التي تقدم الكلام عليها فيما سبق، بل بعضها يحتمل على أبلغ الأدعية وأسماها كزيارة أمين الله فيها أدعية: اللهم إن قلوب المخبتين إليك والي، وهي الزيارة المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام حينما زار قبر جده أمير المؤمنين عليه السلام. كما تفهم هذه الزيارات المأثورة مواقف، أو تفهم هكذا أفضل، كما تفهم هذه الزيارة المأثورة تفهم مواقف الأئمة عليهم السلام وتضحيات الأئمة في سبيل نصرة الحق. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، تعرف بأنه هذا الموقف الذي قام به الحسين عليه السلام، الإمام المعصوم يقول له أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، هذا جهاد لأداء الله للخارجين المارقين وإعلاء كلمة الدين وتجردهم لطاعة الله تعالى. وقد وردت بأسلوب، هذه الزيارات بأسلوب عربي جزل، جزل اللي هو مقبول ومستساغ، وفصاحة عالية وعبارات سهلة يفهمها الخاصة والعامة في هذه الزيارات، وهي محتوية على أسمى معاني التوحيد مثل ما قلنا فيها توحيد عظيم هذه الزيارات ودقائقه والدعاء أيضا والابتهال إليه تعالى، فهي بحق من أرقى الأدب الديني بعد القرآن الكريم الزيارات ونهج البلاغة والأدعية المأثورة عنهم عليهم السلام، إذ أودعت فيها خلاصة معارف الأئمة. شيخ سجاد، خلاصة معارف الأئمة فيما عليهم السلام فيما يتعلق بهذه الشؤون الدينية والتهذيبية. أكله ونسير كل سير في زيارة القبور. ثم إن في أدب آداء الزيارة أيضا من التعيين، أكو آداب، آداب الزيارة راح يذكرها الشيخ المظفر عدة نقاط اللي هي يسموها آداب الزيارة. ثم إن في آداب آداء الزيارة أيضا من التعاليم والإرشاد ما يؤكد من تحقيق تلك المعاني الدينية السامية من نحو رفع معنويات المسلم وتنمية روح العطف على الفقير، ترفع معنوياته الإيمانية وتقول له اعطف على الفقير، ساعد الفقير، وحمله على حسن العشرة والسلوك والتحبب إلى مخالطة الناس، ويقول له أنت زائر، يقولون له أنت زائر، مفهوم ما سوى القضايا المصحيحة، أنت زائر صحيح في حسن. فمن آدابها ما ينبغي أن يصنع قبل البدء بالدخول في المرقد المطهر وزيارته، فمثلنا من آدابها ما ينبغي أن يصنع قبل أن تدخل أنت الزيارة. أكو آداب الأئمة عليهم السلام ذكروا لك آدابا قبل أن تدخل إلى الزيارة، بأنه واحد الشيخ عباس القم يذكره في مفاتيح الجنان بأنه كن يذهب إلى زيارة حسين حزينا كئيبا، مو يذهب هو معه الشواء والأكل وغير ذلك، هو ما يريد يمنع الناس من الأكل والبدء والراحة والدعاء، ولكن يقول خصوصا زيارة الحسين عليه السلام كن مصير زيارة ترفيهية. قال ومنها ما ينبغي أن يصنع في أثناء الزيارة، أكو آداب قبل الزيارة من قبيل زيارة الجامعة، الإمام الهادي عليه السلام يعلم شيعته أنك إذا أردت أن تزور أحد المعصومين عليهم السلام بهذه الزيارة زيارة الجامعة فكبر، كبر قبل الدخول 34، ثم بلي كبر 33، ثم كبر 33، يعني 100 تكبيرة، 100 تكبيرة، وما أنا سلد عليه 34 كذا، 100 تكبيرة، كبر 100 تكبيرة قبل الدخول، كبر 100 تكبيرة وقفت قول الذكرى على مود شنو، على مود الشيخ عباس القمي يعلم ذلك، يقول لكي لا يصاب الإنسان بالغلو في أهل البيت، يعني يعتقد بأنهم آلهة أو غير ذلك، فالإمام الهادي يعلمه يقول لك أن تكبر، تكبر الله 100 مرة قبل أن تزور الزيارة الجامعة. قال ومنها، إذا عدكم ومنا غلط، ومنها ما ينبغي أن يصنع في أثناء الزيارة وفيما بعد الزيارة أيضا، ونحن هنا نعرض بعض هذه الآداب للتنبيه على مقاصدها التي قلناها. هذه الآداب ما بيها شيء راح يذكرها الشيخ المظفر، هي عبارة عن 8 آداب راح يذكرها الشيخ المظفر، راح نقراها تباعا. قال من آدابها أن يغتسل الزائر، هاي واردة في زيارة الحسين بصورة خاصة، لعله وارد في بعض زيارات المعصومين عليهم السلام، ولكن في زيارة الحسين وارد هذا المعنى بشكل واضح، بماء الفرات، يغتسل بماء الفرات. من آدابها أن يغتسل الزائر قبل الشروع بالزيارة ويتطهر، وفائدة ذلك فيما نفهمه واضحة. الشيخ المظفر يقول لماذا أمرنا بالاغتسال قبل الزيارة؟ وهي أن ينظف الإنسان بدنه من الأوساخ، ينظف بدنه أي ليقيه من كثير من الأمراض والأدواء، الأدواء اللي هو الداء، الأدواء عن الداء. ولي ها؟
يعني هاي الغسل اللي يعني من الفرات هذا عادي غسل هاي من البيت، يعني يعني غسلون من البيت غير مال الفرات، يعتبر هاي الغسل مال الفرات؟
لا،
إلا كل يروح من الفرات ويغسل البيت.
يعني إذا الروايات قالت اغتسل بماء الفرات، فإذا كانت بيوت، هاي البيوت اللي في كربلاء، هذا الماء عادة يكون من ماء الفرات، صحيح؟ فيمكن يعني بأنه هذا اغتسل بماء الفرات. تارة يفهم بأنه أن تغتسل يعني أن تدخل ماء الفرات في هذا النهر، قال اغتسل في نهر الفرات، ما قالت الروايات اغتسل في نهر الفرات، قالت اغتسل بماء الفرات. فإذا جابوا لك ماء فرات وأنت في بيتك اغتسل بيه.
حتى هنا هذا ماء الفرات موجود؟
ماء الفرات إيه، ماء الفرات مثلا في كربلاء ماء الفرات موجود، في النجف ماء الفرات موجود.
وإذا اغتسل هنا
ممكن ممكن يعني احتماله راجح، أنا لا أقطع بذلك، ولكن محتمل راجح بأنه يصدق عليه أن هذا الإنسان اغتسل بماء الفرات، لأن أهل النجف يغتسلون ويشربون من ماء الفرات، أهل بغداد من ماء دجلة، صحيح؟ وأهل النجف من ماء الفرات. وهي أن ينظف الإنسان بدنه من الأوساخ ليقيه من كثير من الأمراض والأدوار، ولأن لا يتأثأث من روائح الناس. هذا أيضا حكمة، لأنه انتقال الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين تنظفوا من الريح المنتنة، أنت إذا ريحتك مطيبة تنظف اغسل، وتعهدوا أنفسكم لا تترك نفسك، تعهد نفسك دائما قلب روحك بيك ريحة لما بيك ريحة، وتعهدوا أنفسكم فإن الله يبغض من عباده القادورة. في عباس الله عز وجل يبغض، ماذا يبغض؟ القادورة، يبغض القادورة القدر يعني الذي يتأفأف من جليس إليه، من جلس، الذي يتأفأف من جلس إليه، اللي قاعد يمه يشد خشمه يقول بس شو أنا قاعد يم هذا. هاي واردة في تحف العقول، هاي الرواية. كثير من الناس مثلا يجي هو يبقى أسبوع 10 أيام ما يسبح، وهو حسباله بأنه جد ما يشم ريحة، يشم ريحته مو طيبة، حسب ويتعود على هاي الريحة، فحسباله ما بيريحه هو، بينما المقابل من يشتمه يعني رائحته تسكب الأنوف، يعني سد الأنف، فكون الإنسان يعني يطهر. وهذا شيخي قال وأن يطهر نفسه من الرذائل، مو بس من الأوساخ الظاهرية، من الأوساخ الباطنية أيضا. الإنسان نبات قلبه وسخ يحتاج إلى تنظيف، وقد ورد في المأثور أن يدعو الزائر بعد الانتهاء من الغسل لغرض تنبيهه على تلكم الأهداف العالية، فيقول اللهم اجعل لي نورا وطهورا وحرزا كافيا من كل داء وسقم ومن كل آفة وعاهة، وطهر به قلبي، به يعني بهذا الغسل أو بهذا الماء، وطهر به قلبي وجوارحي وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري ومخي وعظمي وما أقلت الأرض مني، أقلت يعني بل حملت، واجعل لي شاهدا يوم حاجتي وفقري وفاقتي. هذه الدعاء جدا عظيم هذا في الاغتسال. اثنين أن يلبس أحسن وأنظف ما عنده من الثياب، مو شرط جديد، شيخ عباس مو شرب جديد، وإنما ثياب نظيفة وحسنة مو بالية، أن يلبس أحسن وأنظف ما عنده من الثياب، فإن في الأناقة في الملبس في المواسم العامة ما يحبب الناس بعضهم إلى بعض ويقرب بينهم ويزيد في عزة النفوس والشعور بأهمية الموسم الذي يشترك فيه. يعني لو أشوف لك واحد ملابسه نظيفة، هندامه نظيفة، يعني ترتاح جدا أنت تنشرح. أنا أبو هذول شو هذول اللي يبيعون شاي، فبوع ملابسهم، إذا ألقى ملابسه نظيفة ومرتبة أشتري منه، إذا أشوف ملابسه تعبانة وكذا فما أشتري منه. أقول هذا وضعيته ما داير بال وضعية الدور، يدير بال نظافة الشاي وإعداده. فأكو شيء ينشر، أكو شيء لابس مثلا ملابس بالية وهوسة وانت من تشوفها تكشروها وهذا شيخي. وواحد يلبس مثلا ملابس نظيفة على مود الآخرين يتأثرون به، وذلك دول المطعم اللي يجون يلبس لك ربطة وحنوك مثلا، أصبح بغض النظر منها مكروهة أو غير مكروه، يلبس لك واردة هيجي وقميص أبيض ونظيف ومخلي عطور ويجي يقدم لك الطعام. هذا بيه جانب نفسي كبير، جانب نفسي تنفتح لك. ومما ينبغي أن نلفت النظر إليه في هذا التعليم أنه لم يفرض فيه أن يلبس الزائر أحسن الثياب على العموم، بل يلبس ما يتمكن عليه، اللي يقدر له يلبس، مو يروح يشتري ثياب غالية وكذا، إذ ليس كل أحد يستطيع ذلك. مو كل إنسان يقدر يلبس أحسن الثياب، وفيه تضييق على الضعفاء، لا تستدعي الشفقة. إحنا أمرنا أن نشفق على الفقراء صحيح؟ فمن قلهم لأنه عليهم السلام ما يقولون للفقراء البس أغلى الثياب وأحسن الثياب، وإنما أحسن ما عندك، أحسن ما عندك مو أحسن الثياب، أحسن الذي عندك لبسك. لا تستدعي الشفقة، فقد جمع هذا الأدب بين ما ينبغي من الأناقة وبين رعاية الفقير وضعيف الحال. هذا الأدب الثاني، يعني يقول أنت صير أنيق ولكن بحسب مقدرتك. ثلاثة، أن يتطيب ما وسعه الطيب، إيش قد يقدر يخلي طيب خلي. وفائدته كفائدة أدب لبس أحسن الثياب، واضح فائدته على مود يحبب الناس إلى ما ينفر الناس، خلي ريحة عباس ريحة مؤلف خليه بجيبته. رابعا، أن يتصدق على الفقراء. الشيخ بعد من يقوم يضحك بعد ما يسكي. أن يتصدق على الفقراء، يصدق بما يعن له أن يتصدق به، إيش قال لي قال يصدق خلي يصدق. ومن المعلوم فائدة التصدق في مثل هذه المواسم، فإن فيه معاونة المعوزين وتنمية روح العطف عليهم، هم أنت تساعد الآخرين وهم يصير عندك شنو روح العطف على الآخرين. وين يصير في زيارات المعصومين عليهم السلام. خمسة، أن يمشي على سكينة، مو يمشي بسرعة ويدفع الوادم وكذا، لا يمشي على كيف في هدوء، أن يمشي على سكينة ووقار ووقار غاضا من بصره. شيخ عباس يغض بصره لأن هاي زيارة كده بيها شكاوى، غاضا من بصره وواضح ما في هذا من توقير للحرم والزيارة. اللي يمشي على سكينة إيه تعرف بأنه هذا قاعد يحترم المقام، يحترم زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، من توفير الحرم والزيارة وتعظيم المزور وتوجه إلى الله تعالى والانقطاع إليه، مع ما في ذلك من اجتناب مزاحمة الناس ومضايقتهم في المرور وعدم إساءة بعضهم إلى بعض. واضح ما يصير مدافع. سادسا، أن يكبر، هذا اللي قلت لكم بأنه في زيارة الجامعة هذا المعنى موجود، أن يكبر الله 100 مرة، لأن دول عباد مكرمون، دول مو آلهة نعبدهم من دون الله، وإنما نحن نعبد الله عز وجل، الله أكبر، الله هو الأكبر. قال أن يكبر بقول الله أكبر ويكرر ذلك ما شاء. وقد تحدد في بعض الزيارات اللي هي زيارة الجامعة، وقد تحدد في بعض الزيارات أن تبلغ المئة، أن تبلغ المئة. يا حسن مين التكبير قبل الزيارة تحسبهم بالسبحة؟ وفي ذلك فائدة إشعار النفس بعظمة الله، وأنه لا شيء أكبر منه، وأن الزيارة ليست إلا لعبادة الله وتعظيمه وتقديسه في إحياء شعائر الله وتأييد دينه. تقعد تعظم الله عز وجل، تعظم كتابه وتعظم أهل البيت، تعظمهم بما أنهم عباد، مو بما أنهم آلهم، ليسوا آلهم، هم عباد مكرمون. سابعا، وبعد الفراغ من الزيارة للنبي أو الإمام يصلي ركعتين. سهلاني ركعتين لمن؟ للإمام لو لله عز وجل، لله. وبالأخير حتى مع هذا لأن علمونه، اللهم إنا أعطينا ركعتين صليتهما كذا لك ولوجهك كذا، من شنو أكوش وارث أدعي. وبعد الفراغ من الزيارة للنبي أو الإمام يصلي ركعتين على الأقل تطوعا وعبادة لله تعالى، ليشكره على توفيقه إياه. يقول إلهي أشكرك شنو؟ أنا أشكرك على توفيقه. ويهدي ثواب الصلاة إلى المزور، ثواب الصلاة مو يصلي للإمام. لو بات بعض الناس يقول له ها صليت للإمام، شنو صليت للإمام؟ أنا صليت لله، بس أنا هاي الصلاة ثوابها إيش قد ثواب؟ هذا للإمام، هدية للإمام، ومو حسبالك بأنه ثواب للإمام أنت مالك ثواب، أنت ثوابك مضاعف، ثوابك مضاعف. قال وفي الدعاء المأثور الذي يدعو به الزائر بعد هذه الصلاة ما يفهم الزائر، شيخ غانم في زيارة الحسين، أن صلاته وعمله إنما هو لله وحده، وأنه لا يعبد سواه. بس هاي كافية للرد على الوهابية، بس هاي الفقرة كافية أن نرد على الوهابية بهذه الفقرة. هم الأئمة عليهم، يقولون هم الأئمة عليهم السلام أنفسهم علمونا آداب الزيارة من ضمن الفقرات هذه، أن صلاته وعمله إنما هو لله وحده، وأنه لا يعبد سواه، يعبد بس الله عز وجل، وليست الزيارة إلا نوع من التقرب إليه تعالى. زلفى إذ يقول، انظر ماذا يقول سيد محمد رجب، انظر، اللهم لك صليت، لك صليت، ولك ركعت، ولك سجدت. الفقهاء قالوا ما يفعله بعض الشيعة من السجود على عتبات المعصومين فإنما هو شكر لله، يعني ينبغي أن يكون، فإنما هو شكر لله على توفيقهم إلى زيارة المعصومين. وما يجد الإمام ميسر، إنما شكر لله. ولك سجدت، انظر شيء غالب، وحدك لا شريك لك، لأنه لا تكون الصلاة، قاعد يعلمك يا من قلهم هم لأن علمونا أنفسهم بأن هذه الزيارات هاي من مظاهر التوحيد. انظر ماذا يقول، لا تكون الصلاة والركوع والسجود إلا لك، لأنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل مني زيارتي، واعطني سؤلي بمحمد وآله الطاهر. قالوا في هذا النوع من الأدب ما يوضح لمن يريد أن يفهم الحقيقة، أني يريد يفهم الحقيقة أن يقول لها الحقيقة عن مقاصد الأئمة وشيعتهم تبعا لهم في زيارة القبور. ليش نزور القبور؟ هي الحقيقة ما يلدم المتجاهلين حجرا، يخلي بحلق حجارة ويسكر، يقول لها الأئمة هي يقولون توحيد، حينما يزعمون أنها عندهم من نوع عبادة القبور. يقولون قبوريون، الشيعة قبوريون، يعبدون القبور. من قال لك نعبد القبور؟ هم لهم زيارات أصلا الواردة في زيارة القبور ما بها عبادة القبور، وحدك لا شريك لك، أنهم عندهم من نوع عبادة القبور والتقرب إليها والشرك بالله. وأغلب الظن أن غرض أمثال هؤلاء هو التزهيد فيما يجلب لجماعة الإمامية من الفوائد الاجتماعية الدينية في مواسم الزيارات. يردون يفرقون الإمامية، يردون يزهدون الناس في اجتماعهم، إلا في اجتماعهم قوة. الإمامية إذا يجتمعون يصيرون قوة، يتوحدون. فإحنا نريد نبث عليهم هاي الدعايات بأن هؤلاء قبوريون شركيون. الشيخ ما جازم، قال هو أغلب الظن، قال أنا ما عندي جزم بأنه نيتهم هيك، نيتهم سيئة لهالدرجة علينا، بس قال هو أغلب الظن. قال إذا أصبحت شوكة، ياهي إذا أصبحت شوكة، إذا أصبحت الزيارة أو الزيارات إذا أصبحت شوكة في أعين أعدائي لبيت محمد، بل الزيارة، وإلا فما نظنهم يجهلون حقيقة مقاصد أهل البيت فيها. أنت ما تقرا الزيارات، قراها وشوف أهل البيت ماذا أوصوا شيعتهم في الزيارات حتى من يصلون. أقرأ هذه المقطوعة، قرأ. حاشا أولئك الذين أخلصوا لله نياتهم وتجردوا له في عباداتهم وبذلوا مهجهم في نصرة دينه. حسين بذل مهجته في نصرة الدين. ألا من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. الإمام الحسين عليه السلام بذل مهجته، وأصحابه أيضا بذلوا مهجتهم في سبيل الدين. هسه أنت تجي تقول لي بأنه زيارة القبور شركيات؟ على أي حال؟ قال ولذلك قال الشيخ وإلا فما نظنهم يجهلون حقيقة مقاصد أهل البيت أو آل البيت فيها. حاشا أولئك الذين أخلصوا لله نياتهم وتجردوا لله في عباداتهم وبذلوا مهجهم في نصرة دينه أن يدعوا الناس إلى الشرك في عبادة الله. ما يدعون الناس إلى الشرك. ثم قال ومن أدب الزيارة ماني مولانا شيخ خان معلم ربعك هذه الآداب، بس لخصها لا تطول عليهم، أما لا يرجون أنتوا طلبة لازم تتحملون المعلومات من الوالد ما أضوج قل له عندك نقاط لأني تلتزم به. ثمانية ومن آداب الزيارة أن يلزم بالزائر حسن الصحبة لمن يصحبه. من تروح ويا صاحبك مو نص الطريق والتركة وتعوفه، يكون أنت أو مثلا هو يجيب لك أكل، هو يجيب لك شرب، هو يجيب لك مدري شنو، وأنت بس قاعد أنت شيخ، أنت بعد بالحوزة هو يقول لك هاي الأكل. ما يصير شيخ عباس، ما يصير. قال لمن يصحبه وقلة الكلام إلا بخير، مو ضد الشهوات، وإنما يتكلم قليل إلا بخير، وكثر الذكر الله تعالى. قال والخشوع، أكو عبارة يقول ليس المراد، هي من المظفر عندكم بالتعديل عندكم، ليس المراد من كثرة ذكر الله تكرار التسبيح والتكبير ونحوها فقط، بل المراد ما ذكره الصادق عليه السلام في بعض الأحاديث في تفسير ذكر الله كثيرا، أنه قال أما أني لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان هذا من ذاك. صحيح هذا من الذكر، شنو يبنى رسول الله الذكر الكثير؟ قال ولكن ذكر الله في كل موطن إذا هجمت على طاعة أو معصية، إذا هجمت على طاعة أو شنو؟ على طاعة تبادر إلى إعمال الطاعة، على معصية تبادر إلى شنو؟ الهروب من المعصية وترك المعصية. هذا هو ذكر الله الكثير. قال والخشوع وكثرة الصلاة، يصلي أيضا وكثرة في ولو الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأن يغض من بصره، مو ذا الباب عينه يسرى سهلان، وإنما شو يسوي غض بصر، وأن يعدو إلى أهل الحاجة من إخوانه، يروح يعدو يعني يسرع كذا يمشي إذا رأى متقطعا، والمواساة له، والورع عما نهى عنه عما نهي عنه، يتورع عن المعاصي والمحرمات وعن الخصومة، مو يظل يجادل وكذا، بالطريق. وكثرة الإيمان مش شرط بالطريق حتى لو بزيارة في مراقد المعصومين. وكثرة الإيمان وكثرة الأيمان حركوها. وكثرة الأيمان مو الإيمان بالكسر وإنما بالفتح. يحلف يظل يحلف والله والله والحسين والعباس وماذا شنو مو صحيح. سواء كان اليمين لا ينعقد الا بالله او باسمائه بس يعني العرف يقول لك هذا قاعد يحلف. وكثره الايمان والجدار الذي فيه الايمان يحلف في جاده. هاي تلقاه كله كامل الزيارات. راجع كتاب كامل الزيارات صفحه 101 احسنت من قوله ويلي احسنت الافاص ما عاد شيء يكمل هذا وراها أنا عندي بس هم إجراءات. ثم إنه ليست حقيقة الزيارة إلا السلام على النبي والإمام باعتبار أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. شنو الزيارة؟ ليش الزور؟ تسلم على الأئمة. تسلم على الأئمة وتجدد لهم العهد. فهم يسمعون الكلام ويردون الجواب. ويكفي أن يقول فيها مثلاً السلام عليك يا رسول الله. هاي كافي للزيارة. كافي. إذا تريد الزور أنت رسول الله. أو أن يقرأ بليغ غير أن الأولى أن يقرأ فيها المأثور الوارد من الزيارات عن أهل البيت لما فيها كما ذكرنا من المقاصد العالية. يعني ما يفوت هذه المقاصد العالية فيقرأ الزيارات الواردة عنهم الزيارات المخصوصة أو العامة.
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك أمير المؤمنين فيها تعتبر
زيارة. قال لما فيها كما بس الأولى أن يقرأ لنا من المقاصد العالية والفوائد الدينية مع بلاغتها وفصاحتها ومع ما فيها من الأدعية العالية فيها أدعية جدا عالية التي يتجه بها الإنسان إلى الله تعالى وحده. هذا ما ذكره الشيخ في قضية شنو القبور. الآن عقيدتنا في معنى التشيع عند آل البيت. أنت مو اسمك شيعي؟ شنو معنى أنت شيعي؟ هذا هو على الباب يقول لك شنو معنى أنت شيعي عند أهل البيت مو عند الوادم وعند العرف. عند أهل البيت إن لأم من أهل البيت عليهم السلام لم تكن لهم همة بعد أن انصرفوا عن أن يرجع الأمر إليهم باعتبار الحكومات راحت منهم أخذوها الجبابرة والطواغيت. فصارت همتهم إلا تهذيب المسلمين وتربية المسلمين تربية صالحة كما يريدها الله تعالى منهم. فكانوا مع كل من يواليهم ويأتمنونه على سرهم يبذلون قصارى جهدهم في تعليمه الأحكام الشرعية وتلقينه المعارف المحمدية ويعرفونه ما له وما عليه. اللي يأمنون به علموه الطريق الصحيح ولا يعتبرون الرجل تابعاً وشيعة لهم في غزات يعني يشايعهم يعني يتبعهم إلا إذا كان مطيعاً لأمر الله مجانباً لهواه آخذاً بتعاليمهم وإرشاداتهم. ولا يعتبرون حبهم وحده كافياً. شيخ حسن أكد عليها المعلومة الحب مو كافي وحده للنجاة كما قد يمني نفسه واحد يرغب نفسه ويعيش بالأمان كما قد يمني نفسه بعض من يسكن إلى الدعاء الراحة يقول لك لا صلاة لا صوم أنا بس أحب على النبي طالب لا كافي. والشهوات ويدور شهوات ما يدور عن التزام وكذا ويلتمس عذرا في التمرد على طاعة الله سبحانه وتعالى يقول أنا فقط أحب المعصومين وخليني أعصي الله عز وجل صير. إنهم لا يعتبرون حبهم وولاءهم منجات إلا إذا اقترن بالأعمال الصالحة. شوف شغاله إلا بالعمل الصالح وتحل الموالي لهم بالصدق والأمانة والورع عن الكف عن محارم الله والتقوى. يا خثيمة أحد أصحاب أعتقد الإمام الباقر عليه السلام مو بل. هسه ما معلوم الباقر او غيره. لا وراء الباقر محاورة أبي جعفر، أبي جعفر مع جابر الجعفر، هاي غيرها واحد. يا خثيمة أبلغ موالينا، إذا عدكم إلينا صلحوها موالينا.
سهلنا عدنا وهو بلاغة الإمام محمد الباقر عليه السلام من أشياءته راجع كتاب الكافي للكليني.
عندك تهميش؟ أحسنتي بدل الباقر. إذا إذن للباقر أنا ما عدي هذا الهامش بأنه للباقر عليه السلام. بلاغة إيش كافي؟ عد المصدر كافي الجزء الأول مو؟ كتاب زيارة الإخوان. يا خثيمة أبلغ موالينا أنه لا نغني عنهم من الله شيئا، لا نغني عنهم من الله عز وجل. إذا يعصون الله عز وجل إحنا فما راح نعينهم وراح نغنيهم، لا لا نغني، لا نغني عنهم من الله. اللي يريده الله إحنا نريده، إلا بعمل، إلا بعمل، إلا بعمل، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بالورع، ورع محارم الله، وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. يقول أهل البيت هم الطريق الصحيح، هذا قول عدل، قول صحيح، ثم خالفه إلى غيره، خالف إلى اللي يحكيه الحكاية، كان تصلي ما تصوم ما تلتزم مولاه. بل هم يريدون من أتباعهم أن يكونوا دعاة للحق وأدلاء على الخير والرشاد، ويرون أن الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة باللسان. شيخ عباس، كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع. ونحن نذكر لك الآن بعض المحاورات التي جرت مع بعض أتباعهم لتعرف مدى تشديدهم وحرصهم على تهذيب أخلاق الناس. راح يذكر لك شيخ عدة محاورات. الأولى محاورة أبي جعفر الباقر عليه السلام مع جابر الجعفي، قال: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. دول الشيعة شيخي، مو بس يقول أنا أحب أهل البيت، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع، هاي صفاتهم، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشوع والأمانة وكثرة ذكر الله، كثرة 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 الذكر، والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين يعني المطلوبين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. مولانا الجليل هذا هو الشيعي، ها؟ يعني المديونين. فاتقوا الله واعلموا واعملوا، فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة. الله عز وجل مو قرائب واحد، وإنما على العمل. شيخ عباس، أحب العباد إلى الله عز وجل أتقاهم وأعملهم بطاعته. طبعا هذا المعنى أيضا قاله أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته القاصعة: إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض واحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حما حرمه على العالمين. إذا عندكم التعليق هاي منهم قدس سره. يا جابر، والله يحلف الإمام يقسم، والله ما تتقرب إلى الله تعالى تبارك وتعالى إلا بالطاعة، إلا بطاعة الله. وما معنا براءة من النار، ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والوراء. لا تقول أنا موالية البيت أنت عندك معاصي مصر عليها وتارك صلاة وتارك صوم ومؤدي والديك، لا تقول. محاورة أبي جعفر أيضا مع سعيد ابن الحسن الوقت بعد أدركني وما بي شيء هاي، قال أبو جعفر أيجي أحدكم إلى أخيه، قال يجي أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه. أكو حجي موجود، يعني يجي يأخذ فلوس من جيبه بدون ما هذا، وذاك الإنسان يرضى يقبل. أكو يجي سعيد قال له ما أعرف ذلك فينا، قال له ما والله ما هذا ما هاي الشغله ما موجوده فينا. ابو جعفر قال فلا شيء، لا تحكي بعد سعيد خلص اسكت. ابو جعفر ان القوم لم يعطوا احلامهم بعد، ما هذا ما عنده حلم، حلم ما عنده بعد. ناس عندهم غضب وعندهم حميه وعندهم جاهليه. محاوره ابي عبد الله الصادق عليه السلام مع ابي الصباح او مع ابي الصباح الكناني، قال الكناني لأبي عبد الله ما نلقى من الناس فيك، قال احنا قد نتأذى لان احنا نحبكم ونتبعكم، نتأذى من وراء أبو عبد الله وما الذي تلقى من الناس. الكناني لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام فيقول جعفري خبيث، يقول ظن نحشي نتحاور بعدين يقول جعفري خبيث. أبو عبد الله قال يعيركم الناس بي، عيروكم الناس بي. الكناني نعم. أبو عبد الله ما أقل والله من يتبع جعفرا منكم، قليل جدا من يتبع جعفر الصادق، إنما أصحابي من اشتد ورعه وعمل لخالقه ورجى ثوابه، هؤلاء أصحابي، فلبي لي بأنه هذا جعفري. ولأبي عبد الله عليه السلام قال كلمات في هذا الباب نقتطف منها ما يلي: أولا ليس منا ولا كرامة، خلي يروح ولا ما يروح خلي يروح ولا كرامة انطرده، ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه 100,000 أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أروع منه، أورع منه، أورع منه، يعني منطقتك قالوا شيخ فلان، قالوا شيخ فلان شنو عدة هذا الذنوب ومعاصي، وهذا عدة مثلا احنا يقولون هذا يبوق من العالم، هذا فلان افضل من الجيران احسن منه، فيقول هذا بعد مو من موالينا هذا البيت. لازم يكون الانسان هو افضل اهل المنطقه اللي يسكنها، افضل منهم ورعا وتقوى وصلاه وزكاه وحبا لاهل البيت. لا يعني من نفسه من الشيعة، من الشيعة من المسلمين. قال إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون لجميع غالب لجميع أمرنا متبعا ومريدا، ألا وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع، فتزينوا به يرحمكم الله، يرحمكم الله. القول الذي قبل الأخير: ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات اللي قاعدة بخدرها، ويوصل صيته وين؟ يوصل صيته للنساء اللي ما تطلع برا، يعني صيته مشهور بأنه صاحب ورع وتقوى. ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه في خدورهن، وليس من أوليائنا من هو في قرية فيها 10,000 رجل فيهم خلق لله، شيخ بقى خلق لله ما قال شيعة، قال خلق وسع الدائرة، فيهم خلق لله أورع منه، هذا ليس من شيعتنا ودولات أفضل من عنده. قال حديث الأخير: إنما شيعة، إنما أداة حصر يعني بس دول الشيعة، إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم بحق محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد. الله يحفظكم، أحسن الله إليكم.
الحال والعمل.